فيكون فرض عين على ما قال العلماء في أربعة مواضع. الموضع الأول إذا حضر الصف، فإنه حينئذ يتعين على المقام، فإن تولى فلا كبائر الذنوب، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف من الله جهنم وبئس المصير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التولي يوم الزحف من الموبقات. طيب، الموضوع الثاني حصره العدل فيجب عليه الدفاع، لأنه إذا انهزم أمام العدو صار في هذا فتنة كبيرة في الدين. والله يقول: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والثالث إذا حصر بلده فإنه يتعين عليه أن يدافع عن بلده ولا يستطيع بقدر ما يستطيع. والرابع إذا دعاه الإمام، إذا استنفره الإمام فإنه يجب عليه أن يستجيب. ولاحظوا أن حصل العدو وحصل الإنسان سواء، يعني لو حصل جماعة في برية أو في البلد تعتبر واحد. إذا دعاه الإمام وجب أن يستجيب، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وهذا إنكار عليه. إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله استاقلوا إلى الأرض. الرابعة قلنا إذا حصره وحصر بلده هي شيء واحد، أنا عددته مثلا لكنهما شيء واحد. الرابعة إذا احتيج إليه، مثل أن يكون عنده علم بنوع من السلاح لا يعرفه إلا هو، فهنا يتعين عليه أن يتقدم ويقاتل. فالأصل إذن الأصل أن القتال فرض كفاية، ويتعين في هذه الأمور الأربعة. المثل السؤال الثاني: هل القتال لإرغام الناس على الدخول في دين الله، أو القتال لإعلاء كلمة الله؟ الثالث: القتال ليس لإرغام الناس على الدخول في دين، القتال لأجل أن تكون كلمة الله العليا بحيث لا يقوم أحد يضاده ويمنعه. والدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة بن الصيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وفيه أنهم إذا أبوا الإسلام دعاهم إلى الجزية فإن بذلوها كف عنهم. وهذا يدل على أن القتال ليس لإرغام الناس على أن يسلموا، لأن إعطاء الجزية لا يعني الإسلام، لكن إعطاء الجزية يعني الاستسلام وعدم المنابذة. فإذا كان الدين كله لله وهو الدين وهو الظاهر الغالب فقد قام الناس بالواجب. طيب، السؤال الثالث: هل هذا القتال من باب دفع الصائب بحيث لا أقتل أو لا أقدم على القتل إلا إذا تعذر ما دونه، أو أنه ليس من هذا الباب؟ نعم، الثاني: قتال الكفار ليس من باب دفع الصائب، ولذلك نجلع جريحهم ونتبع مذبرهم ونقتل الجريح والمذبر. أما قتال أهل البغي فهذا من باب دفع الصائب، ولهذا لو قام الطائفة على الإمام وقاتلهم فإنه لا يجوز الإجهاد على الجريح ولا اتباع المدبر إلا إذا علمنا أنه أدبر ليجهز نفسه من جهيد، فإحنا يجب لنا أن نتبعه لكن دون أن نقتله، نحبسه حتى لا ينشأ شره من جديد. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من خشي الناس بخشية الله أو أشد، لقوله إذا فريق منهم يخشون الناس بخشية الله أو أشد خشية. وعلامة ذلك أن الإنسان يترك ما أوجب الله عليه خوفا من الناس أو يفعل المحرم خوفا من الناس، فإن هذا مذموم وقد يصل أحيانا إلى الشرك لله عز وجل. فالواجب أن لا تخشى الناس بخشية الله، لأن الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لكنك مأمور بفعل الأسباب التي توصلك إلى المنفعة وترك الأسباب التي توصلك إلى المضرة. أما أن يكون ذلك على حساب دينك فهذا لا يجوز. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من اعترف على أحكام الله الشرعية كما في هذه الآية لما كتبت عليه القتال، والكونية بقول لولا أخرتنا إلى أجل قريب، فإن هذا يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. فلا يجوز أن يعترض الإنسان على أحكام الله الشرعية ولا على أحكام الله الكونية، بل عليه أن يستسلم. أما الشرعية فمن الناس من يستسلم ومنهم من لا يستسلم، وأما الكونية فالجميع مستسلمون، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، هذا السجود الكوني. كل إنسان دليل خاضع لحكم الله الكوني، لا يمكن أن يدافعه أبدا. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون. نعم إيه نعم قصدي إلى هنا، لا يمكن أبدا. إذن علينا أن نستسلم وليس لنا أن نعترض، لكن لما ممنوع شرعا وقدرا؟ متى ليست ممنوعة إلا إذا كان الحامل عليها التكليف، كقوله: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أين غير ممنوع؟ غير ممنوع تستفهم أين يكون المحل، الحكم الشرعي أو الحكم الكوني؟ لا بأس، بل إن المرأة بل إن الله قال بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأمة: أين الله؟ فالاستفهام يختلف. طيب، كيف إذا كان عن الحكم ليس بالممنوع؟ إذا كان عن ما يتعلق بأمور الغيب فهو ممنوع، كما قال السلف الصالح فيما سأل عن كيفية صفات الله عز وجل. من فوائد الآية الكريمة التزهيد في الدنيا بقوله: قل متاع الدنيا قليل. وصدق الله ورسوله، متاع الدنيا قليل. اسأل من عمر 100 سنة مثلا، كل كم قدر مضى من عمره؟ ماذا يقول؟ ليس بشيء. أنا في الوقت الذي أنا فيه كأني ولدت الآن، كل اللي مضى راح، فهو أيضا قليل. وكذلك ما يوجد في الدنيا من النعيم هو أيضا بالنسبة للآخرة قليل، ليس بشيء. إن جئت مثلا الثمار تجدها تأتي زمنا وتغيب زمنا آخر، الفواكه كذلك، الزروع كذلك، المطار على المطار كذلك، كلها قليلة. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الله لو أتم لنا النعمة في هذه الدنيا من كل وجه لغفررنا بها. وقد أشار الله إلى هذا في قوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة والآخرة عند ربك المستقيم. وهذا من حكمة الله أن لا تكون الدنيا كاملة لئلا نغتر بها. طيب، من فوائد الآية الكريمة جواز التفصيل بين شيئين متباينين لغاية التباين، لقوله: والآخرة خير وأفضل، لأنه لا نسبة بين الدنيا والآخرة. خير لمن؟ لأنه لا نسبة بين الدنيا والآخرة. لكن لما كانت الدنيا عاجلة والنفس مولعة بحب العاجل، صار التفصيل بينهما مستحسنا. في الآخرة خير لمن اتقى. ومثل ذلك قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أصحاب النار ليس عندهم خيرية إطلاقا، لكن من أجل الترغيب فيها ومن أجل أن أصحاب النار يظنون أنهم في خير ثوب مثلا. لأبيه هدية، وقال للبائع: أريد ثوبا كبيرا هدية لأبي، ماذا يقول بيعه؟ ما في شيء، في كان أبكر. وش الإشكال عندي؟ لا هذا بارك الله فيك، هذا كذا اشتراه له ويبقي طالبه ثمن، ما هذا هدية، ذا ما في شيء. هنا وهذا أم فارس تقول: هناك نساء من جماعة التبليغ يأتون إلي ويقولون: اذهبي معنا لندعو في سبيل الله، يجوز أن أخرج معهم وأنا ليس معي علم. المرأة لابد أن يكون معها محرم، لا تخرج للدعوة إلا بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع محرم. فإذا كان النساء معهن رجال محارم لهن فلا بأس، وإلا فلا يجوز الخروج. وأما السفر بدون علم فما الفائدة؟ لكن سادس يصنع علم يدعو به فبايع. هذا عبد الله الحازم يقول: قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هل يفهم منه ان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اجمعين؟ ايش تتبعهم؟ تتبعهم دون سنة الرسول او سنة الجهلاء؟ فرض من تتبع وغير سنة تتبع، أين اللي تريد؟ سنة تتبع دون سنة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، لأنهم مهجدون راشدون عما. وما معنى قولنا إن لهم سنة متبع؟ المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن سنته هي المتبعة، وسنة الخلفاء الراشدين إن خالف إن قدر أنها تخالف سنته فإن سنة الرسول مقدمة. لكن إذا كان هناك شيء لم يأتي فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا سنة معلومة، وجاء فيه سنة عن الخلفاء الراشدين فإنها تتبع. مثلا الأذان الأول يوم الجمعة، هذا من سنة عثمان رضي الله عنه، لم يأتي فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلفوا في إيش؟ الخلفاء. فقد علمنا أنهم إذا اختلفوا فالقول ما أيدهم النص. أما الباقي سؤالي ونسأل نجيب عنه ولا لا؟ هذه عبد الله، ما الحكمة في أن المرأة تقضى الصلاة مع الحمار والكلب خاصة إذا علمنا أن عائشة رضي الله عنها في قولها، نعم إذا علمنا اعتراض عائشة رضي الله عنها في قولها شبهتمونا بالحمير والكلب؟ الجواب عن هذا أن نقول إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا فإن موقفنا منها أن نقول سمعنا وأطعنا، وليس لنا أن نلتفت إلى اعتراض عائشة ولا غيره. ثم إن عائشة رضي الله عنها قالت هذا على سبيل الإنكار في أمر ليس بالمنكر، وليس الأمر كما زعمت رضي الله عنها، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة رجل مسلم إذا مر بين يديه، وهي احتجت بأنها تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهي مفرغة بين يديه، فهل هذا موضوع؟ نعم لا، إذا لا وجه الاعتراض. وأما قولها شبهتمونا بالحمير والكلاب فنقول كلا وحاشا، فلنقول إن الله فضل بني آدم على كثير من الخلق تفضيلا، ولكن حكم الله ورسوله أمر لا بد من قبوله، وليس هذا من أجل الخبز مثلا حتى نقول شبهه، ولكن من أجل أن المرأة البالغ إذا مرت من بين يدي الرجل فقد يكون في ذلك سبب للفتنة وتعلق القلب بها فينشغل عن صلاته، فعفى الله عنها عن هذا الاعتراف. طيب يقول ممدوح السيد سابق، ها كنت أصلي ساعات العصر في المنزل وفي الشهر الأول جاء إلي ابنتي وهي طفلة عام 4 أشهر وأمسكت بيدي ووضعت فيها الطعام فابتدرت يمينا شيء أضع الطعام على شيء مرتفع من الأرض، هل هذا صحيح؟ ابتدرت ولا تبدأ بكل البلد؟ أي هذا أعيد الصراحة، يعني أشفت بكل البلد يصل الصراحة عائد عندك الأخ الآن. طيب الأخ سامح، إلى أن قصدي هو عزمهم كان معه أثر ظهرهم الله يعافينا. نعم إيش والله ما أدري، هم عادتهم يستطيعون بنا يوم الخميس، وسمعنا انها امور هذه، لكن المشكله ان ظهر فئه من المسلمين تقاتل حكومه الاسلام، لكن الحمد لله يعني اجتاحون. هذه فتنه عظيمه، نسال الله ان يكفئها بمنه وكرمه وعلى يصير المسلمين بهذا الشهر. أما أنا ما أترك امتحان لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، أفهم؟ أقول لم أجد امتحانا لهؤلاء ولا إلا ما جبت البيض ولا عبد الله الصالح، وقلت تعالوا يا جماعة وش عبدكم، أنا لكن هو هي من حيث هي لا شك أنها فتنة وأنها مصائب في الواقع، لأنها لن تقوى بالشر، هي الآن شر والأمور على المستقبل في يد الله عز وجل، نسأل الله أن يقضي المسلمين شرها. نعم أي الحمد لله. طيب نقرأ سمعنا
أينما تكونوا تذكروا الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عنده، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق في الآية التي قبلها أن الله عز وجل قال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقال ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قالوا ذلك فرارا من الموت. هذا هو الظاهر. وأم سبق الكلام على هذه الآية وقلنا إن بعض الناس قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني حتى يكون لنا استعداد في القتال فنقاتل. لكن هذا خلاف ظاهر الآية. وقال الله عز وجل في ذنب الليلة الجديد أينما تكونوا يدرككم الموت. فلنبدأ أولا بالإعراب. أين هنا اسم شرط جاء وما زائدة للتوكيد. وفعل الشرط تكون ويدرككم جواء الشرط. ولو كنتم في بروج مشيدة لو هذه شرطية، وفعل الشرط فيها قوله كنتم، ولم نجد جواب الشرط في لو. فقيل إن جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله، والتقدير ولو كنتم في بروج مشيدة لأدرككم لو. وقيل إنها بمثل هذا السياق لا تحتاج إلى جواب. وهذا السياق ابن القيم رحمه الله في كتاب أقسام القرآن، أقسام القرآن، أنها بمثل هذا لا تحتاج إلى جواب. بل لو جيء بالجواب لكان الكلام فكيفا لذ بدليل. وهذا يوجد في القرآن كثيرا تجد جملة شرطية عائدة على ما سبق، أي أن جوابها يفهم مما سبق، ومع ذلك لا تحتاج. وهو حينئذ نقول لا تحتاج إلى جواب. وتقدير الجواب يجعل الكلام ركيكا. وبقي الآية، بقية الآية الله أنه ليس فيها إشكال، إلا أن قوله لا يكادون يفقهون حديثا يكاد هذه من أفعال المقاربة، وتعمل عمل إلا ظن كان وأخوات ترفع الاسم وصنف الخبر. طيب، يقول عز وجل ردنا على هؤلاء الذين قالوا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. يقول إذا كنتم تقولون ذلك من أجل أن تتمتعوا قليلا في الدنيا فإنكم لن تنجوا من الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت، سواء كنتم في الجو أو في البحر أو في الأرض أو في بروج مشيدة أو في دور منهار أو في ثلاث من الأرض، أينما تكونوا. وأين هذه معروفة للمكان. وقوله يدرككم الموت أي لا يخطئكم ولا تفوتونه، بل في آية أخرى ما هو أشد وأبلغ، حيث قال عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لم يقل فإنه لاحقكم، قال ملاقيكم. وما ظنك بشيء إذا فررت منه لاقاك، تكون أنت أسرع إليه مما لو كان يلحقك. لا شك، لأن يجتمع فرارك الثاني وملاقاك سيكون ذلك أكثر. فيقول عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وماذا بعد الموت؟ بعد الموت ملاقات الله عز وجل بالخير أو بالشر. ومتى يقول؟ لا ندري متى يقول الموت، وفي أي أرض لا ندري، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن فلنستعد ولنكن دائما في يقظة حتى إذا ركن الموت وإذا نحن على الحال التي يرضاها ربنا عز وجل. وقول ولكنتم في بروج، البروج جمع برج وهو البناء العالي، ومنه البروج التي في السماء وهي 12 برجا أشار الله إليها في قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا. هذه البروج تدور عليها أوقات السنة من الربيع والصيف والخريف والشتاء، كل فصل يكون له 3 بروج. وأحسن البروج وأنفعها للبدن برج الحمل الذي يكون في أول الربيع، فإنه أصح ما يكون أصح ما تكون فيه الأجسام. هذا من حيث أنه برج، لكن هناك أشياء تعتري الإنسان يكون فيها بدن صحيحا أو يكون مريضا حسب الحال، لكن من حيث الزمن أحسن ما يكون فصل الربيع. طيب، فالمراد بالبروج هنا إيه؟ الأبنية العالية، لأنها تشبه بروج السماء في علوها وارتفاعها. وأما من قال إن المراد بذلك البروج السماوية فقد أبعد وأخطأ، لأن الله قال مشيدة، وهذا الوصف لا يكون أبدا للبروج السماوية، إنما يكون القصور العالي. وقوله مشيدة أي محكمة متقنة، ويضاف إلى ذلك أنها مطلية بالشيد وهو الجف أي بالبياض، لأن البياض محبوب للنفس واق من حر الشمس، فلذلك يتشابه به القصور. ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. ألها في قوله وإن تصبهم يعود إلى المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد السيئة هنا ما يسوء، وليس المراد بها سيئة العمل، بل ما يسوء الإنسان مثل القحط والمرض والفقر وما أشبه ذلك. القحط من السماء فلا تمطر، والجدب من الأرض فلا تنبت، والفقر والمرض إذا أصابتهم سيئة قالوا هذه من عندك، وإن أصابتهم حسنة وهي ضدها من الخصب والمطر والغنى والصحة، إذا أصابتهم هذه قالوا هذه من عند الله، يعني ليس لك فضل. وفي السيئة يقولون هذه من عند محمد هو الذي أتى بها، لا قربه الله منه، يتطيرون به عليه الصلاة والسلام. وهذا كقول بني إسرائيل لموسى اتطيرنا به وبمن معك، نعم قال طائركم عند الله بل أنتم قوم في السماء صالح. وكذلك قالت الرسل لقومنا، قالت الأقوام الرسلين إنا تطيرنا به لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فالتطير كان من شأن المكذبين للرسل، يقولون ما أصابنا من الجد والقحط والمرض والفقر فهو منه، وإن أصابهم ضد ذلك مما هو حسن في نفوسهم قالوا هذا من عند الله. قال الله سبحانه وتعالى رد عليهم قل أي يا محمد كل من عند الله، الحسنة والسيئة من عند الله، من عند الله، لأن الله هو الذي يقدر ذلك، وليس من مجيء الرسل، بل مجيء الرسل لا يأتي إلا بخير، لكن هم يتحجدون على الرسل بهذه الشبهات لأجل أن يكذبهم الناس وينفروا منهم. قال الله تعالى قل كل من عند الله هو الذي يقدر الخير ويقدر الشر. وهذا جواب سليم، لأنه لا يمكن أن يأتي بالمطر إلا الله، ولا يمنع المطر إلا الله، ولا يأتي بالصحة إلا الله، ولا يأتي بالمرض إلا الله عز وجل، فالكل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ ما استفهام تعجب، يعني عجبا لهؤلاء القوم، لا يكادون أي لا يقربون يفقهون حديثا، أي لا يقربون من فقه الحديث ومعرفة الأحكام والحكم، حيث قالوا هذا القول الباطل. وقول لا يكادون لا يقربون معناها لا يقربون، ومعلوم أن نفي القرب نفي بالمباشرة وأولى، فإذا كانوا لا يكادون يفقهون فمن باب أولى أنهم إيش؟ لا يفقهون إطلاقا، وليسوا قريبين من الفقه. وحديثا أي ما يحدثون به. هذه الآية الكريمة تتضمن عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه لا مفر من الوقت، مهما كان الإنسان قويا في سلطانه وفي خصونه فإنه لا مفر له من ذلك. يخل من قوله أينما تكون يجبكم الموت. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن يستعد للموت، لأنه لا مفر له منه، وإذا كان لا مقر فلنستعد له لنعمل. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية من فوائد هذه الآية إسناد الإكرار إلى الموت، ويتفرع عليها أن الأسباب يصح أن يسند إليها الشيء، لكن بشرط أن يعتقد أن هذه الأسباب لا تؤثر بنفسها، وإنما هي من الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخصون لا تغني عن قدر الله، فقوله ولو كنتم في بروج مشيدة. ومن فوائدها استعمال المبالغة في الكلام، وأن هذا من أساليب اللغة العربية، يقول ولو كنتم في بروج مشيدة. ومن فوائدها حذف أو جواز حذف ما يعلم، ولا يعد ذلك خللا في الكلام، بقوله ولو كنتم في بروج مشيدة. وهذا يتفرع من هذه الفائدة ما يكون في العقود، عقود البيع والإجارة والرهن والوقف وما أشبهها. فمثلا إذا قال وقفت هذا على فلان ولو كان غنيا، المعنى ولو كان غنيا فهو وقف عليه، وعلى هذا فيكون الوقف ثابتا لهذا الموقوف عليه على كل تقدير. ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذه الآية أنه جرت العادة أن الناس يتحصنون عن الموت بماذا؟ بالقصور العالية المحكمة. لو كان هناك عدو يريد مداهمة فهل تستجيء منه بخيمة من الطرف؟ طيب ببناء من الخشب؟ لا، ببروج، بروج عالية محكمة حتى لا ينالك منه شيء. ولهذا نجد الناس الآن صنعوا السيارات المدرعة، وصنعوا البنايات المسلحة، وتحصنوا عن العدو في أقوى ما يكون التحصن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تلبيس أعداء الكفر على العامة بما يقدر الله سبحانه وتعالى من الابتلاء والامتحان، بتقدير الجد والفقر والمرض إذا بعث الرسل، وهذا ليس دائما لكن قد يكون، فيكون لذلك حكمة فيما قدره ليبتلع عباد أيقبلون أم لا. لكن يتخذ أعداء الرسل من هذا يتخذون منه إيش؟ ذريعة للتنفيع من الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار المصدقين للرسول عليه الصلاة والسلام بتوحيد الربوبية. من أين تؤخذ؟ من قولهم فمن الله، فهم يقرون بالله عز وجل ويقرون بأن ما يحدث في الكون فمن الله، وأن الله هو القادر، وأنه المحيي المميت، يقرون بهذا كله، لكن لا يقرون بلازمه وهو توحيد الألوهية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحسنات والسيئات كلها من عند الله، بقوله قل كل من عند الله. حين قال قائل ما الجمع بين هذه الآية والتي بعدها؟ وهو قول ما أصابك من حسن فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قلنا الفرق الجمع بينهما أن لكل خطاب مكانه. فهنا نخاطب أولئك القوم الذين احتجوا بما يصيبهم من البلاء، احتجوا به على بطلان ما جاء في الرسل، فأراد الله تعالى أن يرد عليهم بأن كل من عند الله. أما الآية الثانية فإن فيها بيان أن ما أصاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الحسنات فمن الله، وما أصابه من السيئات فمن نفسه. نظير ذلك أن الله أبطل القول الذين قالوا لو شاء الله ما أشرك، لأنهم يحتجون بالقدر على معاصيهم وشركهم، وقال في آية أخرى ولو شاء الله ما أشرك، لأن الخطاب في الآية الثانية موجه لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليه كثيرا وما أنت عليه بوكيل، وجه الخطاب إليه في قضية أبطلت حين جاءت من جهة أخرى، لأجل أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إشراكهم كان بقدر الله، فيرضى ويسلم بقدر الله، لكن ذلك لا يمنعه من القيام بما يجب من تبليغ الرسالة. وهذه مثلها، نقول لما أراد المشركون أن يحتجوا في أن الحسن من الله ومجرد فضل منه، وأن السيئة من الرسل، بين الله أبطل الله ذلك. فأي وجه يكون مجيء الرسل سببا للجد والفحر والفقر والمرض؟ لكن ما أصاب الإنسان من الحسنة فمن الله، وما أصاب من السيئة من نفسه لأنه هو السبب، فإضافته إلى النفس من باب إضافة الأسباب، من باب إضافة الأشياء إلى أسبابها، وإضافته إلى الله من باب إضافة المقدور إلى مقدره وهو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من لا تقهر به، لقوله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ويتبرع على ذلك مدح من وفقه الله للفقه في دين الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال تعالى ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك. ما هذه شرطيه؟ وجواب الشرط قوله فمن الله، ويقال مثل ذلك في قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسن فمن الله، المراد بالحسن هنا ما يحصل للإنسان من الصحة والرزق وغير ذلك، فهي مجرد فضل من الله، كقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، يعني فمن الله. لولا إنعام الله وفضله ما حصل لنا هذا الخير الذي نحن فيه. وما أصابك من سيئة وهي ضد الحسنة أي ما يسوء من قدر الله عز وجل فمن نفسك، يعني فأنت السبب. والخطاب في قول ما أصابك قيل إنه للرسول صلى الله عليه وعلى آله، لأن الله قال له قل كل من عند الله، ثم قال ما أصاب. وقيل إن الخطاب لغيره، وهو موجه لكل من يتعدى خطابه. حجة الأولين أن السياق يقتضي ذلك، قل كل من عند الله ثم قال ما أصاب، والسياق على نمط واحد. وحجة الآخرين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسيء إساءة تكون المصائب التي تصيبه من عنده، ولكن الأولى الأخذ في ظاهر السياق، وأن خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا كان هذا للرسول فمن دونه من باب أولى وأشد. ولهذا قال وأرسلناك للناس رسولا، فصار القول الذي رجحناه مؤيدا في كلام سابق وكلام لاحق، وأرسلناك للناس رسولا. لو قال قائل أرسلناك للناس ألا يكتفى بها عن قول رسولا؟ قلنا بلى، لكن كلمة رسولا أبلغ مما لو اقتصر على الفعل، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن ذكرها يفيد بأنه أهل للرسالة، لأنه أهل للرسالة، كما تقول لشخص ما وكلتك بالبيع بائعا، يعني لأنك أهل للوكالة، لأنك عارف للبيع قادر عليك. فيكون ذكر الرسول هنا من باب التوحيد وبيان أنه أهل للرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكفى بالله شهيدا، كفى فعل ماضي والباء حرف جر زائد لفظا وليس زائدا معنى، والمعنى كفى الله تعالى شهيدا عن كل شيء. في الآية الكريمة فوائد: أولا بيان أن ما يصيبنا من الحسنات فهو محض فضل من الله، لقول ما أصابك من حسنة فمن الله. ويدل لذلك أن الحسنة التي تصيبك إما أن تكون ابتداء وإما أن تكون ثوابا، فإن كانت ابتداء فكونها فضلا واضح، وإن كانت ثوابا على عمل فإن توفيقنا للعمل الذي كانت هذه الحسنة ثوابا له من أين؟ من الله عز وجل. إذن فهي من الله سواء كانت ابتداء أم ثوابا. من فوائد هذا الحديث هذه الآية إغاثة الشيء إلى سببه، جواز إغاثة الشيء إلى سببه، لقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان إذا أصابته الحسنة أن يوجه شكرا لله عز وجل، لأنها منه تفضلا وإحسانا. وما أصابت وإذا أصابت السيئة فلينظر في نفسه حتى يحاسبها ويستعفف فترتفع السيئة. فإذا قال قائل إذا كان الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فعلا يعاقب عليه؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم
أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880. والرقم الثاني 06-364-5886 ورقم صندوق البريد 52500.